أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. أفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليهم أنهم أثناء هذه الحشرات التي لا لحم فيها لا مانع من أن يكون ميتنا على صوب الإنسان وقت الصلاة، وكذلك ذكر العسل وذكر الشمع بأنه لا مانع من الصلاة إذا كان شيء من هذه الأمور على ثياب المصلين. قلنا رواية ابن بكير تشمل هذه بإطلاقها بمقدار ما مرضي عن إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء لا يجوز أكله، هذا فاللحم في وبره وشعره والإلعه وفضلته، هذا الصلاة فاسدة ولا تصح صلاة ولا تقبل. ولكن هذا المعنى نحن اقترحنا فيما سبق، ولكن قلنا السيرة مستمرة، سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب من هذه الحيوانات الناعمة، هذا مثل النمل وبقر وكذلك النحل وكذلك الذباب ونحو ذلك، وهذه السيرة مستقرة. ولكن الكلام في أنه يقول يزدي وتابعه سيد العظم وغيره من أجل الله أبرار أنه ما يتكون منه كل واحد من هذه الحيوانات الناعمة لا يسمى لحما. نفي اللحم، نفي صدق اللحم على هذه الحيوانات على ظاهر مبني هنا على تحكيم العرف المسامحين في تحديد المصداق. ومرارا قلنا أنه تحديد المصداق لا يمكن أن يجعل بيد العرف المسامحي، ما إلا تتولد كثير من المشاكل التي لا يمكن التزام بشيء منها. هذا جانب وكليس متفهمة. ثم لحم كل شيء بحسبه، الله سبحانه لم يجعل الحيوان اللحم والحيوانات كلها بشكل واحد باللون واحد باللحم بحسية وعدم اللمس ونحو ذلك يختلف. فإذا هذا نفي وجود اللحم في هذه الحيوانات من في كلام يزدي رضوان الله تعالى عليه مبني على هذه المقولة التي رفضناها مرارا وتكرارا، وهي أنه تحديد المصادق بيد العرف المسامحي. العرف المسامحي هذا لا يقول بوجود اللحم من ذلك. والسعي والعلم عند الله، قلنا مرارا أنه تحديد المصادق إذا جعلنا بيد العرف المسامحي يشبه البراهين، يصبح البراهين كلها بل فاسدة غير مفيدة للعلم واليقين، حتى الشكل الأول، حتى ضرب الأول من الشكل الأول. هناك هذا في الواقع في الشكل الأول في ضرب الأول هو بيان مصداق الموضوع الصغرى هذا لمحمول هذا الكبرى، وهذا إذا جعلنا بيد العرف المسامحي فتصبح براهين كلها هذا بل غير صحيحة غير مفيدة لليقين. فنتيجة على عرف المسامح إنما نحكمه فقط وفقط فيه بل تحديد المفاهيم، ما يفهم من لفظ هذا من اللفظ هذا يفهم من العرف الذي الكلام كان جزءا أو اللفظ كان جزءا من اللغة التي يعيشها المجتمع. فإذا نفي وجود اللحم عن هذه الحيوانات هذا غير واضح، وإن تبعهم تبع اليزدي سيد العالم وغيره من أجلائنا الأبرار. ولكن بل هناك روايات تدل على صحة الصلاة بذلك، ولكنهما هذا روايات ضعيفة السند، والعمدة في ذلك أن السيرة المستمرة أنه لا يجب الإسناد. ولم نجد في كلمات الأئمة سلام الله عليهم أن بل يشددوا أو ينبهوا على أحدا أنه أينما يصلي لا يكون على صوبه ذبابة أو نملة حية أو ميتة ونحو ذلك. هذا ولكن الروايات التي أشرنا إليها فهم هذا في الكلام، وهي روايتان. الرواية السابعة من باب 20 من أبواب النجاسة أحكام النجاسات، روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان. هذا ابن سنان بل كنية للشخصين، لمحمد بن سنان وعبد الله بن سنان. ما مشكلة كلاهما تقريبا فيهم على مرحلة فيه طبقة واحدة من طبقات الرواة، ولذلك لا بد من ذكر مميز على، وإلا تصبح رواية مجهولة حال منها، وكذلك هذه رواية مجهولة الحال. ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك عن الصلاة فيه؟ قال لا يمنع، وإن كثر فلا بأس أيضا، وهو يشفي الرعاف ونحو ذلك. فحينئذ هذه الرواية تدل على جواز الصلاة مع دم البراغيث، وهذا الراوي يقول إن كثرها. بعض المحترمين قالوا لعله قال إذا زاد على درهم بغلي ونحو ذلك، وهذا لا يتعقل، لأن الدم الذي يطلع من البرغوث لا، ومهما يكون هذا الدم عادة لا يستعبده إلا مقدار نقطة ونقطتين ونحو ذلك حتى يفزع. عمدة رواية من حيث دلالة واضحة ومن حيث سند ضعيفة. وكذلك الرواية الأولى باب 23 من نفس أبواب بل عدنا في سندهم بعضهم مجاهيل كلام، ولكن دلالته أيضا واضحة. قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في دم البراغيث؟ وقال ليس به بعثون، ودلالة واضحة. قلت إنه يكثر ويتفاعش، قال وإن كثر، كأنه أيضا بعض فهموا أنه هذا لا يخرج الدم بغلي ونحو ذلك، لا علاقة لذلك. إمام قال هذا الدم لا يمنع من الصلاة، فنتيجة هاتان روايتان إنما نجعلهما مؤيدتين للحكم، وإلا أصل المفاه أصل مصدر الحكم هو السيرة من المتشرعة، خصوصا في الأرياف هذا يكون إنسان مطلع بهذه الحيوانات كثيرة، ولو كان هناك مع ولحكم ثابت لهم في منع مثلا لكان على العيمة وعلى رسول صلى الله عليه وسلم تنبيه على ذلك. هذا وللكلام تتم، والحمد لله بالعالمين.